أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال البحث في إثبات المقتضي لجواز المعاوضة على العصير العنبي المغري، وقلنا أن إثبات المقتضي يتوقف على ثبوت الكبرى وثبوت الصغرى. أما الكبرى وهي إطلاقات أدلة الصحة والنفوذ، ولا إشكال في تماميتها، وليس البحث فيها فعلا. وأما الصغرى وهي المالية، أن العصير العنب المغلي مال، فقد استدل عليه المصنف بأدلة ثلاثة، وصل الكلام إلى الدليل الثالث وقررناه بالأمس، وهو أنه لو غصب غاصب العصير العنبي فأغلاه، فإن الفقهاء قالوا يجب عليه أن يرده ويدفع شيئا، وإن اختلفوا فيما هو الذي يجب دفعه، ما هي الغرامة، ولكن بنوا على أنه يجب أن يرجع نفس العين، وهذا يكشف على بقاء مالية العين، وإلا لو تلفت مالية العين وانتهت فإنه يجب عليه ضمان المثل أو القيه أو القيمة. نعم ذكرنا أن العلامة بلي نعم ذكر المصنف أن المحقق الكركي في جامع المقاصد استشكل على العلامة، لأنه محشي على كلام العلامة، ناقش العلامة بأنه لا أناقشكم أنا لا أناقشكم فيما تذكرونه في هذا الفرع، التفت لكلامه، وإنما مصب المناقشة فيما هو الفرق بين هذا الفرع وبينما لو فرض أن الشخص غصب العصير فصار خمرا، لو فرضنا أن الشخص غصب العصير العنبي وصيره خمرا، فما هو الواجب عليه حينئذ؟ لو فرضنا أن شخصا غصب العصير العنبي وصيره خمر، لأنه أغلاه وعبقى أنه عصير صار خمرا، صيره خمرا، فما هو الحكم؟ ذكر نفس العلامة في أنه في هذه المسألة يجب حينئذ أنه يجب عليه غرامة مثل العصير، أي أدرج المورد في باب التلف وقال بأن هذا أتلف عين المالك، وهذه العين إن كانت مثلية فيجب المثل، إن كانت قيمية فتجب القيمة، وحينئذ أوجب عليه غرامة مثل العصير، بل إما غرامة مثلية بمعنى المثل أو غرامة القيمة، على حسب، قد يكون بعض العصير مأخوذ من عنب خاص لا يوجد في السوق متعارف فيكون المورد هو الضمان القيمة، وقد يكون بعض المورد عنب متعارف فيكون ضمان المثل. المهم أنه أدرج المورد في أي باب؟ في باب التلف. فالسؤال الذي يوجهه جامع المقاصد، ما الفرق بين البابين؟ فكما حكمتم هنا بأنه يجب عليه أن يرد العين ويدفع غرامة لأجل العيب، كان يجب عليكم أيضا أن تحكموا في المسألة الثانية أنه يجب عليه إرجاء العين ويجب عليه غرامة، مثلا أن العين صارت معيوبة وإلا هي قابلة للتطهير. هذه العين، العين وهي الخمر قابل للتطهير بصيرورته خلا، إذ يمكن تطهير العصير العنبي إذا تحول إلى خمر بأن يحول مرة أخرى إلى خل، فكلاهما قابلان للتطهير. فكما أن العصير العنبي المغلي قابل للتطهير بذهاب الثلثين، كذلك العصير العنب المتحول خمرا قابلا للتطهير بتحويله خلا، فما هو الموجب للفرق بين المسألتين؟ فالفرق بينهما تحكم، فإما أن تحكم في كليهما بأنه يجب عليه الرد ويدفع غرامة، هناك يدفع غرامة لأجل عيب النجاسة المتوقف على ذهاب الثلثين، هنا يدفع أيضا غرامة هذا العيب الذي يقتضي بأنه نحتاج إلى أجرة لكي نحوله إلى خال، وقد ينقص أيضا كمية مقدار العصير فيدفع غرامة مثلا الكمية التي تفوت. فالتفريق بينهم بلا وجه، لأن جامع المقاصد يستشكل بأنه يريد أن يقول لا بد أن يقول العلامة في هذه المسألة بأنه لا مالية للعين فيجب دفع المثل أو القيمة، إنما صب الإشكال في وين؟ في التفريق بين البابين. ولهذا قال المصنف نعم ناقشه، يعني ناقش كلام العلامة، ناقشه في جامع المقاصد في الفرق بين هذا وبين ما لو غصبه عصيرا فصار خمرا، حيث حكم العلامة فيه في هذا الفرع بوجوب غرامة مثل العصير، يعني فرضه تالفا ولا مالية له مع أن الخام قابل لصيرورته خلا، واستدل بهذا، هذا دليل العلامة، قال لأن المالية قد فاتت، هذا دليل من؟ العلامة، قال لأن المالية قد فاتت تحت يد الغاصب فكان عليه ضمان المالية كما لو تلفت، فأدرج المورد تحت أي عنوان؟ تحت عنوان تلف المالية. فما هو الفرق بينهما؟ هل صار من الكلام يجر الكلام؟ والبعض الكلام يجر الكلام، ساعة الكلام يجر الكلام، بعد تطول السالفة.
هذا الفرق يدل على أن
ارتكاز
الغرائية لا
يثبت، لا يثبت، بالعكس أنه قلنا جامع المقاصد ما جاي يشكل عليه يقول لي لا، حيث أن هناك مرتكزات واضحة في مثل هالموارد، وهو أنه لا تذهب المالية كما أنت اعترفت أيها العلامة بهذا المرتكز في ذاك الفرع، فينبغي أن تحكم في هذا الفرع أيضا كما حكمت هناك، وتقول في هذا الفرع أيضا أن المالية باقية لأنه يمكن تطهيره عن طريق التخليل بجعله خلا، فهذا حاجة بأنه تعليلك هنا غير صحيح، وتفريقك بين هذا المطلب وذاك المطلب غير تام، بل ينبغي أن تقول هنا كما قلت هنا. استراديون بعدين. المصنف يقول الحق مع العلامة، وهو أن الإشكال الذي ذكره المحقق الثاني الكركي بل ليس بتام لوجود الفرق بين الفرعين، وقد نبهنا على هذا المطلب عندما تعرضنا إلى إشكال المحقق الإيرواني في المسألة الأخيرة في باب المتنجسات. هذا المطلب ذكره المحقق الإيرواني في آخر مسألة قبل الاستثناءات. وقد ذكرنا هناك أن هناك فارق بين مسألتين بين البابين. فإذا جئنا إلى المسألة التي نبحث عنها وهي العصير العنبي إذا أغلاه، فالمفروض أنه العين محفوظة والموضوع باق، وهو أن هذا عصير عنبي وهي نفس العين التي غصبها الغاصب. هل زال الموضوع باقي؟ ما زال الموضوع باقيا، أي أن العين محافظة على ماهيتها وهي أنها عصير عنبي. غاية ما حصل ذهاب الوصف، حصول العيب، ذهاب وصف الصحة وحصول العيب بأن صارت العين معيوبة. وهذه العين المعيوبة الآن هي أيضا مال عرفا ومال شرعا. أما أنها مال عرفا لوضوح أن العقلاء يبذلون المال بإزاء اقتناء العصير العنب المغلي، ولا يقول أنه لا مالية له العقلاء، إن لم نقل أنه كما قلنا أمس قد ترتفع المالية أصلا. وكذلك هو مال شرعان، لأننا ذكرنا أن عروض النجاسة ليس سببا لزوال المالية عند الشارع، وأن الشارع يمضي المالية العقلائية ولا يرى أن عروض النجاسة سببا في زوال المالية. إذن العصير بعد الغليان هو نفس العين التي غصبها الغاصب وحملها مالية، فالعين هم موجودة وهم المالية محفوظة. غايته زال صفة من أوصاف العين وهو وصف الصحة، فصارت العين معيوبة، صارت العين نجسة، والنجاسة عيب. فمقتضى ذلك أنه العين التي غصبها الغاصب موجودة وهم ماليتها موجودة، يجب عليه الإرجاع. وأما في الفرع الدوم يا شيخ مرتضى الآخر المقيس عليه، وهو مسألة ما لو غصب العصير فحوله خمرا أو صار خمرا، تغير الموضوع. إذ بصيرورته خمرا زالت الصورة النوعية العرفية للعين المغصوبة، فليس هذا مال المالك. مال المالك خدا رحمة شكند راح، مال المالك طار خلاص راح، وين مال المالك؟ وقاعدة الضمان تقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي، حتى تؤديه. على اليد ما أخذت، ما أخذت راح، العين غير موجودة، عين المالك راحت انتهت، صارت صورة نوعية جديدة، وحينئذ لا معنى لتطبيق أنه يجب عليه أن يردها. يرد ماذا؟ مسألة وجوب الرد فرع بقاء نفس الموضوع، والمفروض أن الموضوع قد زال ذهب، فمال المالك ما موجود خلاص راح. مثل أنه شخص أخذ مال المالك حوله بخار، خلاص يبقى مال المالك، يقول رده أرد شنو، هذه صارت حقيقة أخرى. إذن بعد تغير الحقيقة قطعا أن عين المالك قد تلفت، فهنا لعدم انحفاظ الموضوع وبقاء الماهية تلفت عين العين، العين كلها تلفت أصلا، وحينئذ من أتلف مال الغير فهو له ضامن، فيجب عليه إرجاع مثل العين إن كانت مثلية، أو القيمة إن كانت قيمية. إذن قياس هذا الفرق على ذاك الفرق قياس مع الفارق، ولهذا قال لكن لا يخفى، لا يخفى شيخنا، لكن لا يخفى، لكن لا يخفى الفرق الواضح بين العصير إذا غلا وبينه، يعني وبين العصير إذا صار شنو؟ إذا صار خمرا، فإن العصير بعد الغليان هو نفس عين المالك. تكمل هذه العبارة، نفس عين المالك غايته أنه شنو شيخنا؟ صارت معيوبة، والمالية موجودة أو موجودة، هم العين موجودة هم المالية موجودة، شنو تريد بعد؟ وهو مال عرفا. ليش عرفا؟ لأن العقلاء يبذلون بإزائه الأموال. وشرعا، ليش شرعا؟ لأنه النجاسة ليست مانعة، بل ليست موجبة لخروج العين عن المالية، والنجاسة إنما تمنع من المالية إذا لم يقبل التطهير، وكانت منفعة متوقفة على التطهير، مثل الشرب كما في مقامنا. إذا المنفعة متوقفة على الشرب، والشرب يتوقف على الطهارة، وهو إذا ما كان قابل للطهر لا منفعة محللة. وأما إذا كان قابلا للتطهير كما في مقامنا بذهاب الثلثين، فإنه يكون له منفعة محللة عقلائية. قال: والنجاسة إنما تمنع من المالية إذا لم يقب كالخم، فإن الخم يقبل التطهير، معنى قوي يعني مع حفاظ الموضوع، ولا يمكن أن يحفظ الموضوع حال كونه خمرا، هل يقبل التطهير؟ لا، لا بد أن تحوله إلى مادة أخرى. إذن ما يقول هذه العين قابلة للتطهير، لأن القابل فرق القابلية للتطهير فرع حفاظ موضوع المالك أن هذه عين تقبل التطهير، واضح. كالخمر فإنها لا يزول نجاستها، نعم، إلا بزوال موضوعها بأن تنقلب إلى خال، بخلاف العصير فإنه يزول نجاسته بنقصه، نظير طهارة ماء البئر بالناس. كأن عندك ماء بئر تنجس بالنقص بالنزح، واضح، بالناس يتراوح عليه، يقولون شو هم أربعة أشخاص يوما وليلة، صحيح، في بعض الموارد يتراوح عليه أربعة أشخاص يوما وليلة، كيف يتراوحون؟ يقول لك في يوم الليلة حق التطهير وباب البئر مذكورة المسألة، يتراوح عليه، فكيف يصلون؟ كيف يصومون؟ يصوم خبي يقدر يصوم، كيف يصلي؟ كيف يصلي؟ كيف يأكل؟ يتراوح عليه 24 ساعة يوم وليلة أربعة أشخاص، يعني يقول اثنين اثنين، تراوح أربعة مجموعين على نحو المجموعين، يعني اثنين يشتغلون ذاكين يرتاحون، هم يخلصون خلصون زام ثاني جون زام الأول، يتراوحون عليه. خب، نظير طهارة ماء البئر بالناس. خب، وبالجملة يقول المصنف، لا تدوخون حالكم، خب، وبالجملة تبين مما ذكرنا أن هذا العصير، صار في مشكلة كبيرة الآن، العصير هذا العصير فهو كم مرحلة؟ ثلاث مراحل. العصير العنبي قبل الغليان مرحلة، والعصير العنبي بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين مرحلة متوسطة ثانية، والعصير العنبي بعد ذهاب الثلثين مرحلة ثالثة، وتتوسط المرحلتين الأولى والثالثة الحاشيتين بتعبير بعض أساتذتنا، تتوسط أي مرحلة؟ مرحلة متوسطة، وهي هذه المرحلة النجاسة، فإنه تكون هذا بمثابة النجاسة العارضة على العين، كان طاهرا عرضت عليه النجاسة، زالت النجاسة العارضة بالتطهير، والتطهير بالنقص بزوال ثلثيه بذهاب ثلثيه. وبالجملة فالنجاسة فيه وحرمة الشرب عرضية تعرضانه في حال متوسطة بين حالتي طهارته قبل الغليان والحالة الثانية بعد ذهاب الثلثين، فحكمه حكم النجس بالعارض القابل للتطهير. وقد ناقشه بعض الأعلام في هذا المطلب الأخير، قال أنه لا يمكن التسليم بأن النجاسة نجاسة عرضية، إذ معنى النجاسة العرضية أن الشيء في حد ذاته طاهر ولاقاه النجس فعرضت عليه النجاسة، هذا معنى النجاسة العرضية. معنى النجاسة العرضية أن الشيء في ذاته لو خلي هو طاهر كالثوب كالجدار، وتأتي النجاسة التي هي من الأعيان النجسة وتعرض على العين الطاهرة فحينئذ يتنجس. والعصير العنبي ليس من هذا القبيل، ليس هناك شيء نجس بالذات عرض على العصير العنبي فتنجس العصير العنبي من نجاسة العارضة، فإنه هو في ذاته نجس في ظرف معين. ولا النجاسة ذاتية العرضية ذاتية، النجاسات الذاتية من النجاسات الذاتية. هو العصير العنبي إذا عرض بشرط نجاسته ذاتية بشرط الغليان، ففي حال هو نجس ذاتا، لا أنه هناك شيء نجس عرض، وإلا الغليان مش نجس حتى يقول الغليان عرض على العصير العنبي. إذن قول المصنف قدس سره بأنه نجاسة عرضية فالنجاسة فيه عرضية محل إشكال، ولكن قد يدافع عن المصنف قدس سره بأنه لا يقصد من النجاسة العرضية هي النجاسة في قبال الذاتية يا شيخنا الجليل، وإنما مراده من النجاسة العرضية النجاسة المتوسطة بين الطهارتين، مو قصد نجاسة عرضية في الاصطلاح مقابل النجاسة الذاتية. يريد أن يقول أن هذه العين وإن كانت هي نجسة ذاتا إلا أنها تقبل التطهير مع الحفاظ الموضوع، أطلق على هذا ماذا أطلق عليه نجاسة عرضية عرفية، يعني معنى عرفي مو معنى شرعي، فيقال هذا كان طاهرا فصار نجسا فيقبل هو التطهير، وإلا النجاسة هنا ليس نجاسة عرضية بمعنى عروض نجاسة ذاتية من الخارج على العين الطاهرة، مرادها المعنى، وإنما يريد أن يبين أن هناك نجاسة عرضية بمعنى طرأت نجاسة أو طرأت حالة أوجبت كونه نجسا وهي الغليان، وغرضه من ذلك بيان أن حكمه كحكم النجاسة العرضية بالإصطلاح الحكم، نعم من حيث الحكم كالنجاسة العرضية، كالبرتقال الذي تنجس، كالخيار الذي تنجس، ماذا قلنا؟ ألا يجوز بيعه؟ تذكرون إن شاء الله قلنا البرتقال، وقلنا البرتقال والخيار إذا تنجس يمكن بيعه الآن فعلا لأنه قابل للتطهير فله منفعة عقلائية. العصير العنب المغلي حاله في الحكم كحال النجاسة العرضية بالاصطلاح، ولهذا قال فحكمه حكم النجس بالعرض، عبارة يعني هذا الحق حكم لموضوعي صار حكمي مو موضوعي، فحكمه هذا يؤكد أن قوله نجاسة عرضية هناك بالمعنى العرفي مو بمعنى الاصطلاحي، فحكمه حكم النجاسة بالعرض القابل للتطهير. إذن ليس مراده من صدر العبارة أنه نجاسة عرضية بذاك الاصطلاح. هذا تمام الكلام يا شيخ مالك في إثبات المقتضي، إذن تم الدليل والحمد لله على أن العصير العنب المغلي دير تشتري يا شيخنا الصادقي عصير عنبي مغلي، تم المقتضي تستطيع أن تشتريه الآن، ولكن المصنف يقول بعد ما تقدر تشتري تروح السوق تشتري، بعد احتاج إلى أن نرفع المانع، وهو أن هناك موانع وهي أدلة قد سطرها أصحاب القائلين بالحرمة وقالوا تحرم المعاوضة على العصير العنب المغلي. فما هي هذه الأدلة وهل هي تامة؟ وهذا دائما دليل الخصم. ما شنو شيخ مرتضى؟ ما مانع. دليل الخصم دائما يكون ما مانع. خب، وهنا عدة أدلة. الدليل الأول متكرر والجواب متكرر، رواية تحف العقول عن آل الرسول حيث ورد فيها أو شيء من وجوه النجس، وظاهر هذا المقطع أن كل مصداق للنجاسة الذاتية هو شنه؟ تحرم المعاوضة عليه. والعصير العنب المغلي وجه من وجوه النجس، نجاسته ذاتية مذاتية، قلنا نجاسة ذاتية مو عرضية بالاصطلاح. أنتم اعترفتم أنه تدعون الإلحاق الحكمي، إذن هو نجاسة ذاتية، فيشمله أو شيء من وجوه النجس. والجواب ما تقدم في غير مورد، أننا استظهرنا من مجموع الأدلة أن النجاسة في حد ذاتها ليس بمانع، وما ورد في رواية تحف العقول معلل حيث قال بعد أنه حرام أكله وشربه وكذا، يعني أن النكتة هي عدم المنفعة المحل محلل العقلائية، فلا يصح أن تتمسك بهذا العنوان مع وجود التعليل والمدار على التعليل، فهو يضيق ويوسع. وقد عرفنا أن العصير العنب له مالية، له مالية وله من منفعة. إذن هذا الدليل الأول غيرته. الدليل الثاني ما ورد في النبوي، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وقلنا أنه هذا الدليل ظاهره أن الشيء إذا كان محرما بقول مطلق بحيث يصح إسناد الحرمة إلى الشيء حرم ثمنه، وإنما يصح إسناد الحرمة إلى الشيء إذا كانت جميع منافعه أو المنافع العقلائية محرمة عند الشارع. والعصير العنبي ليس من هذا القبيل لوجود المالية وأنه قابل للتطهير، حاله كحال البرتقال الذي هو نجس، ما في إشكال. ابحث عن دليل ثاني. الدليل الثالث الإجماع، حيث إن العلامة في التذكرة ادعى الإجماع على أنه لا يجوز بيع الأعيان المحرمة الأعيان النجسة، والمفروض أن العصير العنبي من الأعيان النجسة. والجواب هو الجواب، أنه قلنا أن ظاهر كلمات المجمعين وسيأتي من المصنف أنه ليست النجاسة بما لها من الموضوعية، بل أنهم ذكروها من باب المثال والمحقق لما لا منفعة له عقلائية، فالمدال على حل الانتفاع وعدم حل الانتفاع، فإذا لا ينفعكم الإجماع. ابحث عن الأدلة المهمة وهو الدليل الأخير وهو الروايات، ثلاث روايات عندنا في المهم، ثلاث روايات في المقام استدل فيها على حرمة المعاوضة على العصير العنبي المغلي، هذا هو العمدة، وإلا باقي الأدلة كلها واضحة تضحت المناقشة فيها. قال فلا بل فلا، هذه شروع في المانع الآن، رفع المانع، فلا يشمله، هذا الآن شروع يا شيخ مرتضى في رفع شنو؟ في رفع المانع. فلا نعم
قلتم المالية الشرعية لعصير العنب،
المالية
الشرعية
بل مال شرعا أو عرفا،
شرعا وعرفا هذا مانع لمالية الشرعية،
لا هنا رفع المانع،
هذه الأدلة
هذه الأدلة لو تمت توجب حينئذ عدم جواز المعاوضة
لرفع المالية الشرعية.
أما لرفع المالية أو مباشرة تدل على حرمة المعاوضة حتى لو كانت له مالية، الشارع يقول لا تجوز المعاوضة بغض النظر، إما أنها تضرب الكبرى أو تضرب الصغرى. قال فلا يشمله قوله المانع الأول في رواية تحف العقول أو شيء من وجوه النجس، ولا يدخل تحت المانع الثاني تحت قوله إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، لأن الظاهر منهما العنوانات النجسة والمحرمة بقول مطلق. اللي يرجح المصنف إلى شنو؟ المالية، يرجح إلى المنفعة، النجاسة في حد ذاتها يا سيدنا شنو؟ ليست مانعا مستقل المدار على المنفعة وعدم المنفعة. لا ما تعرضانه في حال دون حال، فيقال يحرم في حال كذا أو ينجس في حال كذا ولا يحرم في حال كذا. إذا لا يحرم في حال كذا إذا ما يصح تقول حرام بقول مطلق لوجود منفعة محللة عقلائية، وهي وهو حلال في فرض عدم الغليان أو حلال في فرض ذهاب الثلثين. وبما ذكرنا يظهر عدم شمول معقد إجماع التذكرة على فساد إجماع آخر فساد بيع نجس العين. يقول نجس العين ما يشمل مورد العصير، قال لأن المصنف يرى أن هذه الإجماعات كما مر في عبارة التذكرة وعبارات غيرها، سيأتي أيضا من المصنف هذا البحث صفحة مستقل صفحة 99 لعله مفصلا، أن كلها الإجماعات ظاهرها بقرائن أنها ناظرة إلى تحقيق المنفعة وعدم المنفعة، لأن المراد بالعين هو الحقيقة والعصير ليس كذلك، يعني حقيقته ليست بقول مطلق هي شنو؟ هي نجسة، بل هي نجسة في حال دون حال، فالنجاسة تكون في حال معين لا أن حقيقته نجسة بقول مطلق. ويمكن أن ينسب جواز بيع العصير إلى كل من قيد الأعيان النجسة المحرم بيعها بعدم قابليتها للتطهير، والبعض الأعلم قيد المسألة الأعيان النجسة غير القابلة للتطهير، فيخرج حينئذ العصير العنبي وعلى مبناهم المفروض ننسب لهم الجواز. ولم أجد مصرحا بالخلاف في هذه المسألة عدا ما في مفتاح الكرامة من أن الظاهر المانع. يقول في أحد من الفقهاء خالف هذه المسألة؟ يقول لا يوجد مخالف في المسألة إلا ما يظهر من من؟ من مفتاح الكرامة، من أن الظاهر المانع، المانع عن بيع العصير العنبي المغلي. ليش؟ للعمومات المتقدمة، وقد عرفت الجواب عنها، عمومات تقدمت رواية تحف العقول والنبوي وخصوص بعض الأخبار. المهم البحث في هذه الأخبار. وهنا تعرض المصنف قدس سره إلى روايات ثلاثة لا بد من عرض هذه الروايات والبحث فيها، هل أنها روايات تامة السند، هل أنها تامة الدلالة أو لا، وننقلها من المصدر لأن المصنف اختصرها وقد يكون الاختصار يؤثر في الاستدلال. الرواية الأولى هي رواية أبي كهمس، وقد أوردها الكليني في كتاب الكافي طبعة دار الحديث الجزء العاشر صفحة 277. الجزء العاشر صفحة كام؟ احفظت صفحات شيخنا، كان عندنا سايد درسنا في المدرسة يكتب على السبورة كله انظر صفحة كذا، يكتب السؤال على السبورة يكتب جواب انظر صفحة 15 انظر صفحة 25. واحد من الطلبة كان حفظ الصفحات فالامتحان جاب الأسئلة الأستاذ قال انظر في الامتحان كتب انظر صفحة 26 انظر صفحة 24 واحد بعدين في سؤال نص الصفحة قال مرددة بين 37 و54 كذي يعني فجد أتذكر جاي ورقة قال هاي فلان حافظ أرقام الصفحات ما شاء الله. نعم هو استاذ كل ينظر كل يكتب انظر صفحة كذا انظر دوخنا كله انظر صفحة كذا. فهذه رواية جزء العاشر صفحة كام؟ 277. رواية أبي كهمس قال سأل رجل، التفت للرواية شيخنا اعرفوا معارض كلام الأئمة عليهم السلام، سأل رجل أبا عبد الله، مو امرأة رجل، كل يذكر أنه رجل، سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن العصير فقال الإمام لي كرم، ها يعني شنو كارم؟ بليه مال العنب يعني قبل ما ينضج يسوي كارم شجرة العنب. وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان. هذا السائل يسأل، واضح سأل رجل أبا عبد الله، مو الإمام يقول، الرجل يسأل إن لي كرم وأنا أعصره كل سنة، صار قصة، وأجعله في وين بعد؟ في الدنان. الدنان يعني هذا شنو؟ الإناء الذي يجعل فيه شنو؟ يجعل فيه هذا العصير. وأبيعه قبل أن يغلي، يعني ملتكس في ذهنهم أنه في عصير العنب المغلي في مشكلة، وأبيعه قبل أن يغلي. قال لا بأس به، فإن غلا فلا يحل بيعه. فإن غلا، دير بالك شيخ مالك، فإن غلا فلا يحل بيعه. ثم قال هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا. هو ذا يقول حقو احنا بعد، يقول ليه ليش انت ما تريد تبيعه؟ ليش تردد؟ نحن، يقول الراوي، يقول الامام، يقول ثم قال الامام هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم انه يصنعه خمرا. فعليه الوزر، هو عليه، هو يصنع خمرا، نحن نبيعه اياه.
الامام
نبيعه الخمر، يبيع التمر بلي. هو في الرواية يقول إنا نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنع خمرا، مثل ذاك الذي يبيع الخشب لمن يعلم أنه يصنع جيتارا أو صلبانا أو صليبا. وبحث الشيخ الأعظم هذا البحث وسيأتي في أنه هل يجوز، بلي في بحث الإعانة على المحرم، أن يبيع العناب لمن يصنعه خمرا أو لا. إذن هذه رواية، فإذا محل شاهدنا فإن غلا فلا يحل بيعه. تريد أزمن الرواية شيخنا سيدنا، واضحة مو واضحة؟ فإن غلا فلا يحل بيعه. بعد تريد تدل الرواية على أن العصير العنبي المغلي استدل بها على أنه لا يحل البيع. الآن احنا نقل الأدلة بأن نناقش هذه الرواية الأولى. فإن غلا غلب، أعم لا بشرط، أعم غلا، المهم غلا، لا تضيق على أنفسك، غلا غلا بنفسه، غلا بالنار، غلا، فإن غلا فلا يحل بيعه. رواية ثانية موجودة في الجزء العاشر من الكافي صفحة 273، ديك 277، هذه 273، وهي رواية أبي بصير: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا. لي حق أن أنا أبيع العصير قبل أن يغلي، بس أنا أدري الذي يشتري شنو؟ يطبخه فيغليه أو يحوله إلى خمر، فهل يجوز لي أنا أن أبيع العصير قبل أن يغلي؟ هم فرض السائل أن الشخص الذي يشتري شنو؟ يغليه أو يجعله خمرا. قال إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حسب الفرض حلال فلا بأس. ما هو محل بالمفهوم؟ يعني لو بعته وهو ليس بحلال ففيه بأس، يعني لو باعه وهو يحرم شربه، يعني غلا، لو باعه وهو يغلي فهو حرام، البيع حرام، واضح؟ فمحل الاستدلال أي مفهوم؟ مفهوم الشرط، لو باعه الحال أنه ليس بحلال فيحرم بيعه ففيه بأس. رواية ثالثة مرسلة الهيثم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته فيشربه صاحبه، يشرب لو ما يشربه؟ قال عليه السلام: إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. أين محل الاستدلال بهذه الرواية؟
قد يقال أن الرواية ناظرة إلى مسألة الشرب مو مسألة البيع، حيث أن السائل فيشربه صاحبه يسأل على أنه العصير إذا غلا يشرب، قال لا خير فيه، فكيف يستدل بها المصنف على عدم جواز البيع؟ نقول تقريب الاستدلال بأحد نكتتين، أما الأول إطلاق عنوان نفي الخيرية، مقتضى إطلاق نفي الخيرية أنه لا منفعة له أصلا، وإلا لو كان يجيز بيعه ويصح الانتفاع به وتحصل على الثمن بإزائه هل يعون لا خير فيه؟ نقول لا فيه خير. فالتعبير بنفي الخيرية بقول مطلق كاشف على أنه لا فائدة فيه ولا يمكن أن ينتفع به، لا بالانتفاع الحسي وهو الشرب ولا بالانتفاع الاعتباري وهو البيع، إذ أن الانتفاع إما أن يكون حسي بالشرب وإما أن يكون اعتبار اعتبار، فإذا قال لا خير فيه فلا نفع فيه، لا اعتباري ولا حسي، هذا أول، هي تقريب أول. تقريب ثاني، لو قلنا لا نفي الخيرية ظاهر في نفي الخيرية بلحاظ الانتفاع الحسي وهو الشرب، ولكن مع ذلك نقول إذا دلت الرواية على أنه لا خير فيه بنحو لا يمكن شربه ومقتضى نفي المنفعة المذكورة نفي المالية، إذ مقتضى نفي المنفعة الحسية والانتفاع المذكور هو أنه لا مالية له، فيندرج صغرى لكبرى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. واضح إن شاء الله المطلب. إذن يمكن تقريب الاستدلال إما من باب لا خير فيه، وهذه نكرة في سياق النفي يقولون، والنكرة في سياق النفي يستفاد منها العموم، عموم نفي الخيرية نكرة في سياق النفي سواء كان حسي أو اعتباري، وإما أن يكون الملحوظ هو أنه وإن كان المنظور نفي المنافع الحسية فإنه على كل حال الشارع سلب المنفعة عن العين فلا ينتفع بها، وهذا يساوق بالملازمة عدم صحة المعاوضة، لأن المعاوضة تدور مدار المنفعة. نعم لا خير فيه، نعم
يمكن
لا خير في العنب، يعني لا خير في العنب،
لا خير في عصير العنب إذا غلا، أو لا خير في عصير في الشرب،
لا خير فيه في العصير العنب، لا خير فيه في الذي سألته، هذا شرب الحكم، هو سأل عن حكم الشرب وهو الموضوع العنب، فقال العصير العنبي هذا الموضوع هل يجوز شربه؟ قال هذا الموضوع لا خير فيه، لا خير في الموضوع مو لا خير في الحكم، خب ما يلحظون الحكم، يلحظ الموضوع وهو العصير العنبي الذي تفعلت فيه لا خير فيه. وإذا تغير، شوف عن حاله، أي اللي تغير عن حاله، حال العصير العنبي، وغلى العصير العنبي فلا خير فيه في العصير العنبي، الضمائر كلها العصير العنبي. إذن هذه روايات يا سيدنا الجليل تدل على حرمة المعاوضة على العصير العنب المغلي، بعد شنو تريد أزهال؟ فهل هذه الروايات تامة السند، تامة الدلالة، هل يمكن النقض والإبرام أو لا؟ يأتي البحث فردا في هذه الرواية، ابحثوا عنها، تعرض لها السيد الإمام، تعرض لها السيد، كل من بحث المسألة صار فيها ضرب ضارب المسألة دي، والبحث في هذه الروايات واضح ضرب ضارب علمي يعني واضح. راجعوا ما ذكره الأعلام حتى نأتي بكرة إن شاء الله وأنتم تقررون المطالب، أنا أستمع لكم. ونحن الآن نشترط، يعني نشترط، نقول للإخوة بعد كل أسبوع نريد تقريرا للدرس، كل واحد يكتب تقرير الدرس بقلمه بالكمبيوتر وتعطونه يوم السبت، عشان صار عندك خميس وجمعة كل أسبوع. أنت كل يوم روح قرر الدرس اللي أنت درسته وقرر الدرس، وهكذا تتجمع لك آخر الأسبوع التقرير كاملا، ونحن نريده كل سبتين. وبني الحاضر للدرس يلتزم بهذا الالتزام في هذا الدرس، بلي ما نخلي الدرس الأول عشان ما يصير ضغط على الطلبة، لاقي في هذا الدرس أنه كل طالب يحضر يقرر لنا المادة ويبدأ التقنية هذا الباحث. أي مسألة العصير العنبي بدأنا فيها أي يوم؟ إحنا الأحد بدأنا في الأحد في مسألة شنو؟ مسألة النجاسة. أو دخلنا في الباحث قرروا مطالب الكتاب والذي شرحناه في الدرس والمصادر التي أشرت إليكم تبينوها واضح، إذا عندها واحد تعليقات وإضافات وإشكالات هم نستفيد منه، ويعطى لنا يوم السبت، إما يعطى لنا مباشر أو يدز لنا عن طريق الواتساب أو عن طريق أي مكان، حتى يكون هناك متابعة دورية ويصير التزام بالكتابة إن شاء الله حق تقوية القلم الطالب والالتزام بالمراجعة المستمرة والدائمة حتى لا تتراكم المطالب. من وين هيبة؟ عصير. وإلا أنك تشترط شروط صعبة على الطلبة في السنوات السابقة، ولكن قللنا الشروط حتى أعدمناها، وإلا كنا نشترط شروط. الأخوة اللي حضروا عندنا من المقدمات يعرفون وش كانت الشروط صعبة، ونشترط المباحثة ونشترط حل الأسئلة ونشترط عدم الغياب مطلقا، بحيث إذا الطالب غاب ثلاث حصص وعلى لا يحضر الدرس فبقيت شنو؟ ما في حد بقى، ما بقى لنا إلا القليل. كان عندنا سيطبقها يعني أستاذ عرف يدرسنا إذا هو غيب، إذا هو يحضر وبعد حضور الأستاذ مره، اذا يحضر وشوف ولا طالب موجود او يحضر الطالب بعد ما يقبل. خب شديد كان، وحضر مره احنا ما نغيب كنا، حضر مره وقال لنا غير الوقت، قال الدرس بكره الساعه 9 هو كان 8 قال 9، هو اشتبه وجاء الساعه 8 ما شاف احد، ما جينا 9 ما حد موجود، وجاب لنا رساله انه ماكو درس. وايش صاير؟ يقول انا جيت ما حد حضر، وانا قانوني انه اذا ما هو نصف اصلا ارباع الكتاب كذي، قلنا لا أنت مشتبه في خلنا، إحنا ما نتأخر، إحنا نجي قبل دخل خاف نجي قبل الوقت وخمس دقائق ونقعد يمكن ساعتها متقدمة ما يندرى، فكان شديد. فإحنا مو يعني خففنا، لكن التخفيف الزائد مو جيد لصالح الطالب، أنه الأقل تقرير وهم التزموا بالحضور، لا أحد يغيب، تزموا بالحضور. هذه ظاهرة الغياب موجودة في الصف للأسف، صاير ظاهرة للغياب في هذا الدرس والدرس السابق، في هناك ظاهرة في الغياب ملحوظة، فينبغي الالتزام بالحضور إن شاء الله والالتزام بتقرير الدرس. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. هذا كثرة الغيابات تأثر على الدرس، تأثر على مجال الدرس، روحية الدرس مو جيد. أما واحد يلتزم بالحضور شوف وقتيته أو يلتزم. نعم فارس ما يفهم فارس.
علي شيخنا يقرأ الكتاب.
نعم
علي ولدك يقرأ الكتاب.
فإن شاء الله يكون التزام أكثر وأكثر إن شاء الله، كلكم خير وبركة، ولكن بعد حق ضبط الأمور.
جزاكم الله
الله يسلمكم. ضبط الأمور مهم، أساتذتنا كانوا شديدين، يريدون تقرير ونحن نشرح الدرس مو تقرير مباشرة، يعني يقول لك اليوم تشرح الدرس وش اشرح اللي حضرته، يعني كنت أخونا سوي يوم في حلقة ثالثة شو احنا نسويها، وش اللي حضرته اليوم القيت ليه، فلازم الطالب يوم مستعد، كان أستاذنا يقول أنت تحضر الدرس مستعد أن تلقي الدرس، حضره بمستوى لو خلق ألقي الدرس تلقيه بعد خلاص، مو تحضر عابر تحضير بحيث يلقي الدرس ويغلق الكتاب ويلقي الدرس اليوم يلا، إذا يشوفك مثلك مرة مرتين هم يقولك ببخشيد عادي، يعني ما يستحي يقولك ببخشيد، هذا الدرس لا ينفعوك. احنا بقى ما نشدها القيل، أنا قلت لأخوان كنا نسوي هاي الأخوان في الحلقة الثالثة في الدورة الأولى في المكازب، كنا نشدد قول له اخواني هذا شرح المطلب، قرر وش قررت اليوم، شنو حضرت من المطلب قوله، اكتبوا تحضيركم، كنا نعطيهم امتحانات كل أسبوع، امتحانات دورية حق يراجعون يتأملون، نعطيهم أسئلة يجابوها. فالفتح الباب هكذا بعد يصير ضياع أحيانا للدارس، ويضيع التعب والجهد. الطالب حرامات يعني إذا يحضر إذا يدرس الدرس بطريقة غير صحيحة يضيع عليه وقت، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً.